بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 73 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الصلاة في باب كيفية الهوي إلى السجود، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذه ثلاثة أحاديث في كيفية الهوي إلى السجود. والهوي إلى السجود هو من سنن الصلاة، هذه الكيفية من سنن الصلاة في السجود بالاتفاق. قال الصنعاني رحمه الله في شرحه لهذه الأحاديث: ولم يقل أحد بوجوبه، فهو مستحب. فهو مستحب يعني صفة الهوي إلى السجود. هل السجود الهوي إلى السجود على اليدين أو على الركبتين؟ هل يضع المسلم يديه قبل ركبتيه إذا سجد، أو يضع ركبتيه قبل يديه؟ فهذا من سنن الصلاة في السجود بالاتفاق. وهنا يأتي الحافظ ابن حجر رحمه الله بثلاثة أحاديث تتعلق بهذه المسألة، بكيفية الهوي إلى السجود، صفة الهوي إلى السجود، صفة النزول إلى السجود. حديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة. أخرجه الثلاثة. قال ابن حجر: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. الحديث الثاني: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الحديث الثالث: صححه ابن خزيمة، وذكره البخاري معلقا موقوفا. فهذه الثلاث أحاديث أتى فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بيان صفة الهوي إلى السجود. والحديث الأول حديث أخرجه الثلاثة، حديث أبي هريرة أخرجه الثلاثة، وهو صحيح في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود 840 رقم الحديث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، هؤلاء الثلاثة. وأيضا هناك اختلاف في ثبوته، اختلاف في ثبوت هذا الحديث، ولكن الألباني رحمه الله صححه في صحيح سنن أبي داود 840. وابن القيم رحمه الله رجح أن في الحديث قلبا من الراوي، أن هناك قلبا من الراوي في هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد في المجلد الأول 223 رقم الصفحة، فقال: هذا الحديث فيه قلب، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال الراوي قلب هنا، قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، وثابت يقول: وليضع ركبتيه قبل يديه، فقلب الراوي هكذا قال. لكن أهل العلم كثير منهم ردوا على ابن القيم رحمه الله وقالوا أن الأصل عدم القلب، ولا دليل على أن لهذا الحديث فيه قلب. من الراوي، فيه قلب من الراوي. الشاهد هنا أن هذا الحديث أيضا مختلف فيه. ثم الحديث الثاني أيضا حديث وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، هذا الحديث معارض ومخالف لحديث أبي هريرة هناك وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث وضع ركبتيه قبل يديه. لكن الحافظ بن حجر كأنه يميل إلى تقوية الحديث الأول، بل هو مال قال هو أقوى من حديث وائل بن حجر، حديث أبي هريرة الأول هو أقوى من حديث وائل بن حجر، فكأنه يشير الحافظ إلى ضعف حديث وائل بن حجر. ثم قال بعد ذلك فإن للأول شاهدا، رغم أنه كأنه يشير إلى ضعف حديث أبي هريرة أيضا الأول، لكن يقول له شاهد من حديث عبد الله بن عمر، وهذا صححه ابن خزيمة وذكره البخاري أيضا معلقا، ذكره معلقا في قال البخاري وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، هذا في صحيح البخاري في المجلد الثاني 290. فهذه ثلاثة حديث في هذه المسألة، والظاهر أن بسبب اختلاف أهل العلم في إثبات هذه الأحاديث فاختلفوا في هذه المسألة. فمسألة الحديث واحدة، صفة النزول إلى السجود، وهناك ثلاثة أقوال في كتب الفقه، ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أو القول الأول أخذوا بهذه الأحاديث وقالوا فيها بيان صفة الهوي في السجود، وهذه المسألة مثل ما أشرنا هي المسائل التي كثر فيها الكلام، حتى قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال إن المقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، يعني هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الكلام والخلاف فيها قوي. وقال النووي رحمه الله أيضا قبله قال ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من السنة، كما في كتابه المجموع في المجلد الثالث 421 قال ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين، يعني النزول على الركبة أو النزول على اليدين، قال لا يظهر من السنة بسبب الخلاف في إثبات هذه الأحاديث. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، القول الأول أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم الركبتين ثم اليدين، هذا المذهب الأول النزول على الركبتين، وقد عزاه ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب وإلى إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وإلى الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي من الحنفية، واستدلوا بحديث وائل بن حجر. فهذا المذهب الأول النزول على الركبتين. المذهب الثاني أن المصلي يهوي إلى السجود بتقديم يديه قبل ركبتيه، وهذا أيضا مروي عن ابن عمر كما في صحيح البخاري معلقا، وهو قول مالك والأوزاعي ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث الأول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهناك قول ثالث أيضا مذهب ثالث أنه مخير، مخير أن المصلي مخير في تقديم أيهما شاء، يعني ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه هو مخير، وهذا القول الثالث مروي عن مالك أيضا وعن أحمد، وقد أجمعوا على أن الصلاة، أجمع هؤلاء العلماء أن الصلاة بكلتا الصفتين جائزة، يعني من نزل على ركبتيه أو من نزل على يديه لا يكون آثما ولا يكون مخالفا ولا يكون مبتدعا، وإنما الخلاف في الأفضل. ولعل وجه ذلك أنه لم يصح في هذا الباب شيء يصلح للوجوب، هذا القول قوي أن الإنسان مخير والأمر واسع، ولكن الأقرب هو تقديم اليدين على الركبتين، تقديم اليدين على الركبتين مع جواز النزول على الركبة، هذا القول هو أقرب. وبعد ما علمنا أن هذا الفعل سنة في السجود فلا يضر ولا يأثم من خالف فيه، لكن الأقرب إلى الدليل وإلى فعل السلف هو تقديم اليدين على الركبتين مع مشروعية وجواز النزول على الركبة، على الركبة. هذه المسألة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وقعد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
نعم، أشار بالتي تلي الإبهام. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في روايتين، وفيه بيان أو في صفة وضع اليدين حال جلوس التشهد والإشارة بالأصبع. هذا أين تضع اليدان، أين توضع اليدان حال الجلوس للتشهد، في جلسة التشهد أين توضع اليدان، وصفة وضع اليدين والإشارة بالأصبع، والإشارة بالأصبع. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم في صحيحه. ولفظ هذا الحديث أن الإمام مسلم رواه من طريق مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، فلما انصرف من صلاته نهاني، فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هكذا يقول عبد الله بن عمر لهذا التابعي علي بن عبد الرحمن المعاوي، قال له: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها، أصابع كف اليد اليمنى، قبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، أشار إلى القبلة أمامه، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، كف اليسرى على الفخذ اليسرى، أما الكف اليمنى فتكون على الفخذ اليمنى وهي مقبوضة. قبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. هذا هو الحديث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى، وضع يده اليسرى يعني كفه اليسرى على وساعده وكفه اليسرى، وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، هذه بالنسبة لليد اليسرى، لليسرى. وجاء عند مسلم يلقمها ركبتيه، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى يلقمها ركبتيه، ركبته يلقمها ركبته اليسرى، فكأنه يلقمها يعني يقبض بكفه اليسرى على ركبته وهو جالس للتشهد. واليمنى على اليمنى يعني اليد اليمنى على الرجل اليسرى، على الرجل اليمنى، على الرجل اليمنى. وعقد ثلاثا، عقد باليمنى بيده اليمنى ثلاثا. فما معنى عقد ثلاثا؟ عند الأوائل صورة هذا العقد أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ثلاث أصبع، خنصر الصغير والذي بعده البنصر والوسطى، هذه ثلاثة يقبضها إلى راحة يده، يقبضها إلى راحته قبضا متساويا، ويضم الإبهام إلى السبابة، يضم الإبهام إلى السبابة. وهذه طريقة حسابية معروفة عند العرب، فالثلاثة ضم الخنصر والبنصر والوسطى، هذه معناتها ثلاثة، رقم ثلاثة، إذا رفع يده وكفه ضم الخنصر والبنصر والوسطى أشار بيده، هذا معناته رقم ثلاثة. والخمسون ضم الإبهام والسبابة، الإبهام والسبابة يضمها يلصقها فيها، هذا وهو جالس للتشهد، وهو جالس للتشهد. هذه صفة من صفات وضع اليدين حال جلوس للتشهد، هذه صفة جاءت في هذا الحديث. عقد 53، عرفنا عقد 3 يعني ضم الأصابع الثلاثة، خنصر والبنصر والوسطى إلى الراحة قبضا متساويا، هذا 3. والخمسون ضم الإبهام إلى السبابة، ألصق الإبهام، إبهام اليد اليمنى مع السبابة. هذه طريقة حسابية معروفة عند العرب. هذا معنى هنا الحديث عقد 73، هذا في صفة وضع اليدين حال جلوس التشهد. قال وأشار بأصبعه سبابة. إذن عقد 50، ألصق سبابة بالإبهام بالسبابة، وأشار بأصبعه سبابة، تكون أمامه سبابة، أشار بها أمامه إلى القبلة، إلى القبلة كما جاء في بعض الأحاديث. هذا شرح الحديث الأول. وفي رواية له قبض أصابعه كلها، 5 الأصابع اليمنى، وأشار بالتي تلي الإبهام، قبض 5 والسبابة أشار بها أو المسبحة هكذا تسمى. وجاء في صحيح مسلم وابن خزيمة ويرمي ببصره إليها، بعد أن أشار بالسبابة وهو جالس للتشهد أشار بها إلى القبلة وهو يقبض يديه، يقبض أصابعه 5 ثم يشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها. هذا في صحيح مسلم وابن خزيمة، هذه سنة. وعند أبي داود والنسائي جاء كان يرفع أصبعه يحركها يدعو بها، أصبعه السبابة يرفعها يشير بها إلى القبلة يحركها، تحريك الأصبع جاء عند أبي داود والنسائي في نفس الحديث، حديث ابن عمر. وعند الإمام أحمد في المسند وغيره أيضا، ويقول صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني سبابة، عندما يحرك هذه السبابة يشير بها إلى اتجاه القبلة وهو جالس للتشهد يقبض بيده ويشير بالسبابة ويحركها تجاه القبلة يدعو بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني هذه السبابة. هذه الرواية كلها ذكرها الألباني وصححها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند النسائي أيضا في السنن، وكان يفعل ذلك في التشهدين جميعا، كان إذا قعد التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليسرى، هذا الفعل جاء عند النسائي وكان يفعل ذلك في التشهدين جميعا. وهذه أيضا صح الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 159. هناك جمع هذه الروايات. فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مسألة، في مسألة هذا الحديث. والحديث فيه 3 مسائل. المسألة الأولى صفة وضع اليدين عند التشهد، والحديث دليل على صفة وضع اليدين حال جلوس التشهد، وأن المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على اليسرى. أما هيئة الأصابع فهي كما مر معنا الآن في الشرح. ومن الصفات أيضا لوضع اليدين أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسباحة، هذا في حديث وائل بن حجر عند أبي داود عند النسائي. يقبض، هذه صفة ثانية، يقبض الخنصر والبنصر الأول والثاني الصغير والتي بعدها، يقبضها ويحلق الإبهام الوسطى، يلصق الإبهام مع الوسطى، مع الوسطى ليست السبابة وإنما الوسطى، يحلق الإبهام والوسطى يعني يعمل حلقة ويشير بالسباحة تجاه القبلة السبابة، هذه صفة ثانية. أما أصابع اليسرى فإنها تكون مبسوطة مضمومة غير مفرجة وأطرافها إلى القبلة، أصابع اليسرى على الفخذ اليسرى على الرجل اليسرى مبسوطة مضمومة غير مفرجة أطرافها إلى القبلة. وقد ورد في حديث ابن عمر من طريق معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في آخره ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه 580، يده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. إذن لا يوجد قبض ولا إشارة بالنسبة للكف اليسرى على اليد اليسرى، توضع اليد اليسرى كف اليسرى على ركبته اليسرى ويبسط اليدين وهي مضمومة غير مفرجة وأطرافها إلى القبلة، أطراف أصابع الكف اليسرى على اليسرى تجاه القبلة. الصفة الثانية لأصابع اليسرى أن يعطف أصابعها على ركبتيه، يعني يقبض كفه على ركبته اليسرى. لحديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى، اليمنى قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة ووضع يعني اليمنى ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى على ركبته. أيضا هذا الحديث في صحيح مسلم. إذن صفة وضع الكف اليسرى على اليد اليسرى إما أن تكون على الفخذ في آخر عند الركبة وهي مبسوطة غير مفرجة الأصابع، هذه الصفة الأولى مبسوطة مضمومة غير مفرجة وأطرافها تجاه القبلة، هذه اليد اليسرى الكف اليسرى، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية يقدم كفه على ركبته، يلقم كفه ركبته، يلقم كفه اليسرى على ركبته، هذه الكيفية الثانية، كلاهما واردة والحديث في صحيح الإمام مسلم. هذه صفة وضع اليدين عند التشهد. مسألة ثانية، حكم الإشارة بالسبابة في التشهد وتحريكها، هذه فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم، والحديث دليل على أن المصلي يرفع سبابته يشير بها، هنا لا يوجد خلاف كبير لأنه الحديث ثابت عند مسلم وعند غيره، الإشارة بالسبابة تجاه القبلة. فالإشارة سنة ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الإشارة ليه أشد على الشيطان من الحديد، يعني إشارة بالسبابة، إشارة بالسبابة. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بأصبعه وأشبعهما بصره، أيضا هذا الحديث صحيح. لكن إذا أشار بها هل يحركها أم لا؟ إذن هي مسألة الإشارة ثابتة، سنة ثابتة عند مسلم وعند غيره في حديثين، لكن هنا مسألة التحريك هذه فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال بسبب اختلاف الأحاديث في هذا، لأن بعض الأحاديث ذكرت فيها يحركها وبعض الأحاديث لم يذكر فيها يحركها، وبعض الأحاديث وفيها كلام جاء فيها لا يحركها نفي التحريك، لذلك حصل الخلاف في هذه المسألة. لكن هذا الحديث حديث وائل بن حجر ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، حديث صحيح عند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي وعند النسائي، وهذا أكذا أيضا جاء في حديث أيضا ابن عمر. فهذه هي المسألة، هذا القول. سبب الخلاف هو قبول زيادة الثقة، لأن هذه الزيادة يحركها رواها أو ذكرها زائدة بن قدامة رحمه الله، وهو ثقة ثبت شديد تثبت في رواية عن شيوخه، قال عنه ابن حبان كان من الحفاظ المتقنين، كان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات، كان لا يحدث أحد حتى يشهد عنه عدل، يشهد عنه عدل أنه من أهل السنة. وقال الدارقطني من الأثبات الأئمة عن هذا زائدة بن قدامة الذي جاء بهذه الزيادة، زيادة الثقة. فالخلاف كله يدور حول زيادة الثقة، هل هي صحيحة يؤخذ بها أم لا يقبل؟ فهذه الزيادة يحركها من هذا الإمام زائدة بن قدامة رحمه الله، وقد خالفه بعض الثقات أيضا، لذلك هي زيادة ثقة. فمن أخذ بزيادة الثقة هذه قال من السنة تحريك الأصبع عند الإشارة إلى القبلة أثناء التشهد، وهذا قال به مشروعية تحريك الأصبع، استحباب تحريك الأصبع، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة والمالكية، وبه قال ابن القيم والألباني وابن باز وابن عثيمين، استدلوا بحديث وائل ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، وقالوا أن وائل بن حجر له عناية خاصة بنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما جلوس التشهد، فلو أحاديث كثيرة في صفة جلوس التشهد وهو الراوي لهذه الزيادة، فجاءت هذه الزيادة في رواية وائل في حديث وائل، وأن هذا زائدة ابن قدامة رحمه الله ثقة ثبت شديد التثبت في روايته، فلا يمكن أن يأتي بزيادة شاذة فأتى بها، ولو خالفه البعض فهي زيادة ثقة، فهي زيادة ثقة مقبولة. وهناك قول آخر بأنه لا تثبت لأن هذه الزيادة ضعيفة، ولو كانت زيادة ثقة، لكن هو خالف من أوثق من، فهي زيادة شاذة. فقالوا لا يسن تحريك الأصبع في التشهد. هذا القول الثاني. قول ثالث، جواز الأمرين، يجوز أن تحرك الأصبع ويجوز الإشارة بدون تحريك. قالوا لماذا؟ لأن قالوا لأن كل منهما ورد في الآثار الصحاح، كلها ورد في الأحاديث الصحيحة، التحريك وعدم التحريك. فيقول يجوز الأمران، وهذا اختاره القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن في المجلد الأول 361، كذلك الصنعاني أيضا في سبل السلام في المجلد الأول 368 اختار هذا القول جواز الأمرين، لكن الراجح والله أعلم هو القول الثاني، أن هذه سنة من سنن الجلوس في التشهد في الصلاة، تحريك الأصبع ويستمر في الإشارة وتحريك هذه الأصبع والنظر إلى هذه الأصبع سبابة إلى السلام، من أول تشهد إلى السلام، لأن الدعاء قبل السلام، فالرواية يحركها يدعو بها، إذن كان يدعو ويحرك أصبعه، والدعاء يكون قبل السلام، إذن هذا التحريك يكون من أول تشهد إلى آخر التشهد إلى ما قبل السلام، هذا هو الراجح في هذه المسألة. المسألة الثالثة في الحديث، هل القبض والتحليق لأصابع اليمنى في التشهد فقط، في التشهد الأول أو التشهد الثاني، هل هو في التشهد الثاني في آخر الصلاة، أو يفعل هذا التحريك في الجلسة أيضا؟ هل المسألة، هل هذا القبض والتحليق في التشهد، يعني التشهد الأول والتشهد الثاني، أم يفعل أيضا في الجلسة بين السجدتين؟ إذا جلس بين السجدتين يفعل هذا ويقبض بأصبعه ويشير بأصبع السبابة ويحركها، أم هذا فقط في التشهدين؟ هذه المسألة الثالثة، والحديث دل على أنها في التشهدين فقط، لا تفعل في الجلسة بين السجدتين، القبض والإشارة بالأصبع وتحريك الأصبع لا يفعل إلا في جلسة التشهد الأول والتشهد الثاني. للحديث كان إذا قعد للتشهد، هذا الحديث الذي معنا، كان قعد إذا قعد للتشهد في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد، فهو يشمل التشهد الأول والتشهد الثاني، ولم يذكر الجلوس بين السجدتين. فهذه الصفة في اليد اليمنى وهي القبض والتحليق خاصة بجلوس التشهد دون الجلسة بين السجدتين، هذا الذي فهمه العلماء المتقدمون، ولم يقل بمشروعيتها فيها أحد من السلف، مشروعية القبض وتحريك الأصبع والإشارة في الجلسة بين السجدتين، ولا توجد في كتب الحديث، ولم يرد لها ذكر في كتب الفقه، وهذا يدل على أنه لم يرد نص صريح في مشروعيتها، ولو قال بذلك بعض المتأخرين فهذا غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره.
أحسنت. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه في صفة التشهد، في صفة التشهد وصيغ التشهد، والتشهد والتحيات لله والصلوات والطيبات، أشهد أن لا إله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وإلى آخره، هذا التشهد. فهذا الحديث أو هذان الحديثان، حديث عبد الله بن مسعود وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة التشهد وصيغة التشهد. والحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الصلاة، بعدما سلم، بعدما سلم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والتفت إلينا يعني بعد الصلاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، يعني يقول في تشهده، فليقول في تشهده: التحيات لله والصلوات والطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء عند أبي داود: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا عند أبي داود وحده لا شريك له، ليست في الصحيحين وهي صحيحة، فلو قالها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم بدأت تأتي الصلاة الإبراهيمية، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ليتخير، هذا أمر إباحة، يختار من الدعاء بعد الانتهاء من التشهد وبعد انتهاء من الصلاة الإبراهيمية يدعو بما شاء قبل السلام. هذا حديث متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم قال: وللنسائي، أيضا هذا صحيح عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض علينا التشهد كنا نقول: تحيات الله والصلوات والطيبات، إلى آخر هذا التشهد. وقوله قبل أن يفرض علينا، فهذا من الأدلة عند من قال بوجوب التشهد وأنه فرض في الصلاة، لقول عبد الله بن مسعود هنا: كنا نقول قبل أن يفرض علينا، قبل أن يفرض، ثم بعد ذلك فرض تشهد. فمن كلام ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أن التشهد في الصلاة فرض، أن التشهد فرض من واجبات الصلاة، وهذا التشهد الذي قبل السلام فرض، بل هو ركن من أركان الصلاة عند كثير من أهل العلم. ثم قال: ولأحمد، رواية نفس الحديث عن ابن مسعود عند الإمام أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، أمره أن يعلمه الناس، لكن هذا الرواية عند الإمام أحمد سندها ضعيف، سندها ضعيف، سندها ضعيف، وهي في الإرواء، ضعفها الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل 322، حديث 322، هذه الرواية: علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، فقط هذه الرواية ضعيفة، أما الأول فهو في الصحيحين، ورواية النسائي صحيحة: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا اللفظ عند النسائي عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخره. والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ دون قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، فهي التي عند النسائي كما قال الحافظ، كما قال الحافظ، ولعل الحافظ أتى بهذه الرواية عند النسائي ليستدل بها على فرضية التشهد عند من قال بها. فهذا الحديث فيه معنى التشهد، معنى التحيات، معنى التحيات قبل أن نتكلم في الثلاث مسائل في هذا الحديث. نشرح هذه التحيات ما معناها التي نرددها في الصلاة وفي كل صلاة نقول هذه التحيات، فما معناها؟ فالتحيات لله، تحيات جمع تحية، والتحية هي التعظيم، وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، فهذه التحيات تفيد العموم، وجمعت لاختلاف أنواعها من التحيات، تحيات قولية وتحيات فعلية، فإنه سبحانه وتعالى أولى بجميع التحيات من كل من سواه. واللام في لفظ هنا لفظ الجلال لله للاستحقاق، والمعنى أن جميع التعظيمات وكل ما يدل على السلام والملك والبقاء فهو لله تعالى مختص به لا يستحقه سواه، ومن ذلك الخضوع والركوع والسجود والخشوع، فكله لله تعالى وحده. هذا معنى التحيات لله. والصلوات، جميع الصلوات لله تعالى لا أحد يستحقها إلا الله عز وجل، فرض الصلوات ونوافل الصلوات لا يستحقها إلا الله عز وجل. والطيبات، يعني جميع الأقوال والأفعال له تعالى سبحانه وتعالى، كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل فهو ثابت لله تعالى، لأن الله طيب وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة، وله أيضا من الأعمال من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل الله إلا طيبا، الحديث لا يقبل الله إلا طيبا، هذا حديث رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم 1015. على المصلي أن يستحضر هذه المعاني عندما ينطق التشهد، السلام عليك أيها النبي، سلام يعني معناها السلامة من كل آفة ومكروه، وهي جملة خبرية متضمنة معنى الدعاء، ولهذا اختير لفظ السلام الذي هو اسم الله الذي يذكر على الأعمال. السلام لماذا يذكر؟ لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاع عوارض الشر عنه، فيكون مصدرا بمعنى السلامة. هذا معنى السلام عليك أيها النبي، يعني سلمت أيها النبي من كل آفة ومكروه. وهكذا سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا يعني معشر الأمة الإسلامية، معاشر المسلمين، سلام علينا أيضا سلام من كل آفة ومكروه، علينا نحن المسلمين ومنهم المصلي نفسه ومن معه من المصلين إن كان في جماعة، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، العباد جمع عبد، العبد هو المتذلل لله تعالى بالطاعة، صالحين جمع صالح، صالح هو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، فهذا اللفظ فيه دعاء لجميع الأمة، دعاء له للمصلي وللمصلين معه في المسجد إذا كان في جماعة، ودعاء لعباد الله الصالحين، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الترمذي الحكيم في كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. فحتى الإنسان إذا أراد أن يشمله هذا الدعاء من كل مصل على وجه الأرض، لأن كل مصلي يقول هذا الدعاء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكل المصلين يدعون بهذا الدعاء، فمن أراد أن يحظى بهذا الدعاء يقول الترمذي الحكيم أن يسلم الله عز وجل، يستفيد من هذا الدعاء الذي يسلمه جميع المصلين، فليكون عبدا صالحا يصلح نفسه ويكون من الصالحين حتى ينال هذا فضل هذا الدعاء، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فعلى المسلم أن يكون من الصالحين حتى يدركه فضل هذا الدعاء، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. هذا شرح موجز للتشهد. نختم بذكر هذه المسائل الثلاث في هذا الحديث. مسألة الأولى حكم التشهد، وقد مرت هذه المسألة سابقا في باب المساجد، وتبين هناك أن التشهد من الواجبات، وهذا الحديث أيضا يدل على وجوب التشهد في آخر الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات. هذا أمر والأصل فيه الوجوب، ولقول ابن مسعود: قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن هو ركن من أركان الصلاة التشهد، هذا بالنسبة للتشهد الأخير. أما الأول فليس بركن لكنه واجب للأمر به، لأنه جاء في الصحيحين: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات، فليقل تحيات. وهذا عام يشمل التشهد الأول والتشهد الثاني. فالتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، أما التشهد الأول فهو واجب من واجبات الصلاة. والدليل عن أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسيه، نسي التشهد الأول، جبره بسجود السهو، جبره بسجود السهو. هذا يدل على أنه ليس ركن التشهد الأول، فلننتبه لهذا. إذن التشهد الثاني الأخير هو ركن من أركان الصلاة، أما التشهد الأول فهو واجب من واجبات الصلاة. مسألة صياغة التشهد، مسألة ثانية صياغة التشهد. ورد في السنة صياغ كثيرة للتشهد، عن ابن سعود وعن ابن عباس وعن عائشة وعن ابن عمر وعن غيره من الصحابة، وليس بين هذه التشهدات إلا اختلاف يسير. وبأي تشهد تشهد المسلم في صلاته مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له، نص الإمام أحمد على ذلك، وقد أثنى العلماء على تشهد ابن سعود لأنه متفق عليه، هذا الذي قرأناه. وهناك تشهدات أخرى جاءت في الأحاديث الصحيحة، ثمانية تشهدات، يرجع إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، يجد هناك هذه التشهدات الثمانية جمعت هناك. فالمسلم يتشهد بأي واحد من هذه التشهدات، لكن أصح التشهدات هذا الذي معنا، تشهد ابن مسعود. قال البزار: أصح حديث في التشهد عندي حديث ابن مسعود، روي عنه عن نيف وعشرين طريقا، ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا هذا. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشهد، وعلمه ابن مسعود ولقنه إياه كما يلقنه السورة من القرآن كما ورد في بعض الروايات، وذلك لما يشتمل عليه من تعظيم الله تعالى وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته سبحانه وتعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم والترحم والتبريك عليه صلى الله عليه وسلم وما يتضمنه من السلام الخاص بالمصلي والأمة الإسلامية وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض. فهذه المسألة الأولى في هذا الحديث، أو المسألة الثانية صيغة التشهد يجوز بأي صيغة واردة وصحت، وهي ثمان، وأفضل هذه التشهدات تشهد ابن مسعود الذي معنا. مسألة الثالثة والأخيرة حكم الدعاء بعد التشهد، حكم الدعاء بعد التشهد، والحديث في آخره: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. فالحديث دليل على أن للمصلي أن يدعو في آخر التشهد بما أحب الله لقوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. ثم قال: هذا فيه إطلاق للداعي أن يدعو بما أراد، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. وأفضل ذلك الأدعية الواردة في هذا الموضع كما سيأتي في الأحاديث القادمة: وله أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فإن الدعاء عموما عبادة. فهذه المسألة الثالثة، حكم الدعاء بعد التشهد سنة، مستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، هذه سنة أيضا. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأل عز وجل أن يحفظنا وإياكم ويفقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.